الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم مع المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الشريف. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
الله عليكم السلام.
سماحتكم، رياح كثيرة عالية التيار تسللت ودخلت الغرف والبيوت، الليبرالية، العلمانية، العولمة، الحداثة وحتى ما بعد الحداثة، بدأت تتخاطف الشباب المسلم. كيف يتأتى لرجال الدين أن يجعلوا من الدين الإسلامي أو الفكر الإسلامي نموذجا يحتذى به؟
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المشكلة ليست في الاصطلاحات، تقول الليبرالية، العلمانية، الحداثة، ما بعد الحداثة. المشكلة في مضمون. علينا أن أقصد، لا نقف في وجه أي مصطلح بمجرد وروده، علينا أن نفهم حقيقته ومضمونه، لأن كثيرين من المتصيدين بالماء العكر ومن المحاربين لما يخالف مصالحهم يتخذون طريق التشويه وخلط الأوراق والتضليل لكي يعبئوا الرأي العام ضد مبدأ معين. نفترض العلمانية مثلا، خلنا نأخذ مثال. العلمانية يصورها البعض على أنها محاربة الدين والوقوف في وجه الدين من أجل أن يحبط مثلا مشروع معين وينجح مشروع معين يوافق مصالحه. يمكن أن يأتي الآخر يقول العلمانية لا تعني محاربة الدين، العلمانية تقتضي أن لا تكون هذه السلطة المقدسة لرجال الدين الذين يستخدمون سطوة الفتوى الدينية لكي يحققوا مآربهم ومصالحهم، وإلا ليس لهم معارضة مع الدين. بالعكس، كثير من المبادئ التي يعمل بها ويؤمن بها الغرب العلماني هي منسجمة تماما مع تعاليم الإسلام. فلذلك إذن حينما يريد البعض مثلا أن يحبط مشروع يراه خلاف مصالحه فيصور العلمانية افترض بهذا الشكل، والحال هي ليست كذلك. هكذا مثل الأمور الأخرى، افترض الحداثة، حينما تقول الحداثة وما بعد الحداثة، ما معنى الحداثة؟ دعونا نطلع على مضمونها قبل أن نتخذ موقفا سلبيا بمجرد العنوان. الحداثة إذا كان معناها إلغاء كل ما هو موروث من السابق واستبداله إلى أشياء حديثة جديدة بغض النظر عن كون هذا الموروث حق أو باطل، طبعا مرفوضة الحداثة بهذا المعنى. لكن إذا كانت الحداثة تعني التجدد في الآليات العمل والتنوع بحسب تطور الفكر البشري والآليات التي يتعاطى معها البشر، فتكون الحداثة حينئذ شيئا محمودا، بل ضروريا أن ننوع ونحدث في آلياتنا وبرامج عملنا وفق ما تتطور إليه البشرية. فهذه العقلية، عقلية إذا استطعنا تسميتها عقلية المعارضة، عقلية الانهزامية، أنه كل مصطلح جديد رأسا ننكمش أمامه ونقف موقف سلبي أمام هذا، ليس صحيح. علينا أن نفهم حقيقة هذا الشيء وفلسفته ثم نأخذ ما هو حق منه ونترك ما هو باطل. فإذن هذا هو الموقف الصحيح الذي يجب أن نقف أمام هذه العناوين. ربما حتى العلمانية، إذن أرجع أقول أن العلمانية إذا فهمت على أنها محاربة الدين والوقوف في وجهه وإلغاء وكذا، هو شيء مذموم. لكن العلمانيون لا يقولون أن معنى العلمانية هو هذا. العلمانيين يقولون ليست لنا مشكلة مع الدين، مشكلتنا مع رجال الدين الذين يريدون أن يستعملوا سطوة الفتوى الدينية لكي يحققوا مصالح أتباعهم ومصالحهم الشخصية، وربما حينئذ يشلون كثير من نواحي الحياة. إذا كانت هذه العلمانية فهذا يعتقد حتى يعني أئمتنا سلام الله عليهم كان لهم موقف مع رجال الدين الذين يستخدمون استخداما سيئا الفتوى. تعلمون أن الدولة الأموية والدولة العباسية قامت على أساس ديني، وكان الخليفة، هو يسمي نفسه خليفة ما يسمي نفسه ملك، بمعنى أنه خليفة من قبله وخليفة من قبله إلى أن يصل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم حاكم شرعي وسياسي.
ويسمي نفسه أمير المؤمنين ويقيم بنفسه الجمعة والجماعة والقضاء وغيره. فالأئمة عليهم السلام وقفوا في وجه هذا لأنه استخدام سيء للسلطة الدينية. فإذا كان العلمانية إذن هو هذا أنه الموقف ضد الاستخدام السيء لسلطة رجال الدين وللفتوى الدينية، فهذا أئمتنا سلام الله يعلم أول من وقف هذا الموقف. فماذا كانت العلمانية بمعنى مواجهة الدين ومحاربته والسعي للقضاء عليه وإفساد الناس؟ نقف في وجه العلمانية حينئذ. فأرى أنه علينا أن قبل أن نتخذ أي موقف، ملخص كلامي، علينا أن نعي حقيقة هذا الشيء القادم، نأخذ منه ما كان صحيحا وحقا ونترك ما كان باطلا.
طيب سمحتكم، إذا أخذنا الجانب الإيجابي من أي مصطلحات الآتية العلمانية الليبرالية، ممكن أن يقوم مجتمع قويم كمثل أقرب مثال على العلمانية أنها عندما استخدمت في الكنيسة في القرن 13 أو 14 عزلت بين السلطة الحاكمة وبين السلطة الدينية، فلها نتائج منها الثورة الفرنسية وما إلى ذلك والتطور الحاصل الآن. فعلينا سمحتكم تقولون أن نعي المصطلحات ونفسرها كما
بالضبط. وهذا الشاهد على ما أقول، على أن العلمانية حينما نشأت في أوروبا لم تكن في مواجهة الدين، وإنما كانت في مواجهة رجال الدين الذين كانوا يعيثون في الأرض فسادا تحت القدسية المزيفة لرجال الدين. لم يكن حربهم مع الدين، لكن تحولت الحرب إلى مع الدين، لأنه كأنه فكر العلمانيون أو هكذا وجدوا على الأرض أنه لا يمكن أن تزيل هذه السلطة السيئة لرجال الدين إلا أن تقصي الدين عن الحياة. فلو وجدوا دينا قيما يصلح الحياة لما وقفوا في وجهه. واعتقد قلنا أنهم في كثير من مبادئهم كمبادئ حقوق الإنسان وغيرها منسجمة تماما مع الدين. فلو كانت مشكلة لهم مع الدين نفسه وليس مع رجال الدين لعارضوا مبادئ الدين. أما تجد أنت المواثيق الدولية التي يوقعون عليها كلها منسجمة مع الدين، سواء مبادئ الإعلان العالم لحقوق الإنسان أو هذه المعاهدات، معاهدات حظر الأسلحة الدمار الشامل، والدين أيضا يأمر بذلك. عندنا روايات عن الأئمة سلام الله عليه تمنع استخدام السم. يومئذ ما كان معروف مصطلح الأسلحة الكيميائية، كان السم. تمنع استخدام السم وإلقاءه في المياه التي يشرب منها الأعداء. تصور أعداء محاربين ومقاتلين ومع ذلك يحضر الإسلام من خلال تعاليم أئمتنا سلام الله عليهم استعمال السم أو اليوم اللي تسمى الأسلحة الكيميائية. فإذا هذه المعاهدات الدولية، معاهدة حفظ البيئة، معاهدة كيوتو مثلا لحماية البيئة من الاحتباس الحراري وغيره، كل هذه مطابقة تماما لتعاليم الدين. فماكو إذن لا يوجد معارضة للدين. هذا يعني لا أقول لا توجد معادات مطلقة لا، لكن أريد أصل إلى هذا المعنى، على أنه يجب أن نضع كل شيء في موضعه وإلا تختلط الأوراق ونفقد حينئذ خيرا كثيرا بسبب خلط الأوراق.
طيب سمحتكم، هناك نظريات تشير بعلم جديد يسمى الأنثروبولوجي، يختص هذا العلم دراسة الإنسان وإنسانيته. دعوا كثير من المفكرين الإسلاميين الغربيين أمثال الدكتور محمد أراغون إلى هذا العلم. هل خلت الأجندة الفكر الإسلامي من هذا العلم أم دعت له؟
لا أبدا لم تخلو، لكن هو هذا عقلية الهزيمة التي ما زالت أجيالنا الإسلامية مع الأسف يعني مهيمنة عليها، إضافة إلى عقلية الانبهار بالآخرين وما يأتي من الآخرين. وإلا هو هذه الأمور التي ربما الآن يصور وكأننا نستقيها من الخارج، من الغرب أو من المفكرين يعني خارج الإسلام، ولو الرجل مسلم يعني محمد أرجون، بس عموما يعني من خارج المجتمع الإسلامي، هذه كلها موجودة أصولها في الإسلام. تعلمون الإنسان هو القيمة العليا التي أعطاها الله تبارك وتعالى في الكون كل الإنسان، والروايات والآيات الشريفة تؤكد على أن كل ما في هذا الكون خلق من أجل الإنسان. وعندنا أقدس مقدساتنا التي هي الكعبة التي نتوجه لها في الصلاة كل يوم 5 مرات، ومع ذلك الحديث الشريف يقول إن حرمة المؤمن أشد عند الله من الكعبة. وهكذا التعاليم الأخرى التي جاء ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم إلى آخر الآيات القرآنية.
حتى في نظرية نشوء الارتقاء، عندما يرتقي الكائن البشري يصل إلى أعلى درجات الارتقاء هو الإنسان.
نعم يكون تكوينه. وعندنا أن الرواية تقول أن الإنسان حينما يبلغ هذه الدرجة من السمو يكون أفضل من الملائكة. هذه الرواية تفضله حتى على الملائكة الذين هم أقدس الموجودات وأطهر الموجودات. ومع ذلك عندنا الروايات تقول أن المؤمن الإنسان النظيف الصالح إذا طهر نفسه وهذب نفسه وتجرد عن الأمور السيئة فحينئذ يصبح عند الله تبارك وتعالى أفضل من الملائكة. وفي روايات أخرى تقول إن الله تبارك وتعالى يباهي الملائكة، يفتخر على الملائكة بالشاب المؤمن الذي ينشأ في طاعة الله ويتخذ الطريق السليم الصحيح. فإذا الإنسان هو صاحب القيمة العليا، ويجب أن يوظف كل شيء لخدمة الإنسان، لا كما مع الأسف الموجود اليوم أن الإنسان هو أرخص شيء. يعني الإنسان هو الذي يوظف لتحقيق المصالح، وهو الذي تدفع به المفاسد، وهو الذي يضحى به أول شيء من أجل تحقيق نزوة، ومن أجل تحقيق شهوة، ومن أجل سعي إلى سلطان، ومن أجل هذا خلاف تعاليم الإسلام أبدا. الإسلام يريد أن يسخر كل شيء، الدولة والسلطة والثروات وكل ما زخرت به الطبيعة في خدمة الإنسان.
طيب سماحتكم، كما يقال أن القرآن حمال عوجه، كل فرقة فسرته كما ترى، وكل فرقة فسرته لصالح أفكارها متمنطقة ببراهين متعددة، كيف يتسنى للمسلم البسيط أن يدرك حقيقة قراءة النص القرآنية وتفسيره؟
بالرجوع إلى أهله. القرآن الكريم يقول ولو ردوه، أنا مو كلش دقيق على كل في حفظ الآيات، في حفظ آيات عادة أستعين بالمصحف الألفاظ القرآنية حينما أريد أستخرج نص الآية حتى لا يكون إلقائها غير دقيق. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أو لا يعلم مثلا تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا يقول هذه الآيات المتشابهات الحمالة للأوجه، توجد في القرآن آيات محكمة غير قابلة للحمل على أوجه، كآيات أقيموا الصلاة، يعني أقيموا الصلاة، ما هو المعنى الآخر الذي فيها؟ حرمت عليكم الميتة، يعني حرمت عليكم الميتة، آيات محكمة غير قابلة للتأويل وللتشابه. لكن أكو آيات متشابهات، فالقرآن الكريم يعطينا الحل، يقول هذه الآيات المتشابهات لا يعلمها إلا الله وراسخون في العلم. وفي الآية الأخرى يقول أنه لو ردوا هذه الآيات المتشابهات لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، حينما يخوض من لا أهلية له في معرفة حقائق القرآن الكريم بالتأكيد سيقع في هذه التأويلات و سيظل ويظل غير أيضا، كما نشأت فرق في الإسلام كثيرة ظلت وأظلت الآخرين. ومن أوائل تلك الفرق كما تعلمون الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه ويقولون لا حكم إلا لله. هو لا حكم إلا صحيح، لكن الله تبارك وتعالى بعث رسل وبعث أنبياء وجعل للأنبياء أوصياء وأئمة يواصلون مسيرتهم. وهذه الكلمات شاهدنا لأنهم ليسوا من أهلها، فلذلك وقعوا في هذه التأويلات التي ظلوا بها وأظلوا غيرهم. فالحل إذن هو بالرجوع إلى الذين يعلمون كيف يستنبطون المعنى الحقيقي للتفسير، وهي موجودة يعني بفضل الله، لسنا محرومين منها حتى يمكن أن نقول علما الروح وعلما نسأل. لا، موجودة كتب التفاسير قيمة، وعلماء أيضا جيل بعد جيل موجودون أيضا ويمكن الرجوع إليهم. أما أن شخص هو يأخذ الآية التي تعجبه ويفسرها بالتفسير الذي يعجبه، لا تقع الأمة في بلاوي كثيرة. وهذا الذي نعيشه اليوم، أن تلاحظ هؤلاء التكفيريون هؤلاء غيرهم كيف يفسر القرآن، يأخذ لفد آية ويفسرها حسب ما يعجبه ويعمل بها ويكفر المسلمين ويستبيح الدماء. ليست المسألة هكذا،
دليل مبرر القرآن الكريم يقول كذا.
هو هذا أقول لا يعلم. ابن عباس لما اختاروه للتحكيم ومحاورة الخوارج، ليس التحكيم مع معاوية وإنما للحوار مع الخوارج، فالإمام عليه السلام قال له هذه الكلمة، قال لا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه، لأنه تأتيهم بآية يأتوك بآية. والإمام عليه السلام أيضا له معنى، يقول ما ما معناه يعني ما حاورت عالما إلا وغلبته وما حاورت جهلا وغلبني. يعني هذا الجاهل لا يعرف أسس النقاش، أسس الحوار، ليست له مبادئ ثابتة حتى أنطلق منها في الحوار، فهذا إذن كيف أستطيع أن أتفاهم معه؟ أبقى ساكتا أمامه لأني ماكو ثوابت أنطلق منها حتى أتحاور.
هناك وسيلة لإقناع،
وسيلة أيضا لإقناع عليهم متحجلين، فمشاكل كثيرة مع الجاهل. الخوارج إذن كانوا هكذا، وكثير من الفئات اللي إلى الآن الأمة الإسلامية ابتليت بهم، فهؤلاء كان أحد يعني مشاكلهم الرئيسية هي هاي، أنهم لا يرجعون إلى الاختصاص. وأعتقد كانت لي كلمة قبل أسابيع في ذكر استشهاد الزهراء سلام الله عليه، وقلت أن أحد حلول التي تخرج الأمة من هذه الفتنة التي بها هو فتح باب الاجتهاد عند إخواننا أبناء السنة، لأن الاجتهاد أولا سيساهم في خلق ناس جديرين بالنظر في القرآن الكريم والسنة الشريفة، وغلق الباب أمام كل مدعي، حينئذ ستنضبط الحالة ولا يتاح لأي أحد أن يفتي بحسب ما يشتهي.
طيب سماحتكم، أمام كثيرة متلونة العنوان ومختلفة العنوان، اختلط على المسلم البسيط كيف يدرك حقيقة هذه العمالة؟ هل سماحتكم مع وجود المرجعية الواحدة كي تفسر القرآن كما ترى، أم أنكم مع تعدد المرجعيات؟ وكيف الإنسان أن يفسر المرجعية الأعلى؟
تعدد المرجعية أعتقد حالة إيجابية، لأنها معناها وجود حياة في الأمة وإبداع. أما وجود مرجعية واحدة يعني نتحدث حسب المراتب، أو نتحدث عن مرتبة الاجتهاد، فوجود عدة مجتهدين في المجتمع هي علامة إيجابية بالتأكيد. حينما تقرأ مثلا العراق سكانه 30 مليون، افترض حينما تسمع فيه 1000 طبيب أفضل مما تسمع به 500 طبيب، وحينما تسمع به 10,000 طبيب فهو أفضل مما به 1000 طبيب، لأن وجود عدد كبير من الأطباء وكذلك المهندسون وكذلك الشهادات الراقية الأخرى، فبالتأكيد هي علامة صحية أن يوجد عدد كبير من المبدعين في الأمة، هذا على مستوى الاجتهاد. زين، الاجتهاد بعد خبرة وبعد ممارسة في عملية استنباط الحكم الشرعي يصبح له أهلية الفتوى المرجعية، يعني المجتهد بالممارسة تنضج هذه الملكة عنده وهذه القابلية على استخراج الحكم الشرعي من أدلته، فكلما تنضج هذه الملكة عنده حينئذ تصبح له أهلية أن يرجع له الناس بالفتوى وأهلية أن يفتي الناس. فإذا ما زلنا ضمن الدائرة الإيجابية أن يوجد هناك تعدد بالمراجع وحسب قناعة الناس أيضا كما في أي اختصاص آخر. يعني الفقه ليس بدعا من العلوم الأخرى، افترض بالطب أليس هناك عدة أطباء متخصصين في مجال معين، والناس بحسب قناعاتهم ناس تراجع هذا الطبيب وناس تراجع هذا الطبيب. لكن نعم، على مستوى حينئذ فوق المرجعية مستوى ولاية الأمر، الولي الفقيه أو القائد للأمة هذا طبعا لا يمكن أن يكون أكثر من واحد، والفرق بين يعني أحد الفروق بين ولي أمر الأمة والمرجع أن المرجع حدود طاعته على مقلدي في الفتاوى الفردية، ليست الفتاوى التي تتعلق بالمسائل الاجتماعية العامة. أما الولي الفقيه الذي له مساحة عمل بالقرارات العامة التي تهم الأمة، فحينئذ لا يمكن أن يتعدد القادة أو أولياء الأمور للأمة، وإنما يكون ولي واحد للأمة الواحدة. لا أدعي أن الأمة في العالم كلها تكون تحت ولاية أمر واحد أو ولي فقيه واحد أبدا، باعتبار الآن كل مجتمع له خصوصيته، فأبدا ليس من الضروري أن يكون ولي الأمر في مجتمع معين هو ولي الأمر في المجتمع الآخر أبدا، لأن كل مجتمع له خصوصياته.
عفوا سماحتكم، حدود معينة لا تصل إلى حدود المعصوم، بل هي دائرة الفقيه.
إذا نعم ضمن الأدلة التي بالتأكيد ترجع بالنهاية إلى القرآن الكريم وإلى كلام المعصوم سلام الله عليه. فعلى مستوى المرجعية إذن ليست مشكلة في التعدد، بالعكس هي حالة إيجابية لأن تدل على حيوية الأمة. لكن على مستوى ولاية الأمر أو قيادة الأمة لابد أن يكون واحد في المجتمع الواحد، في مجتمع آخر يمكن أن يكون ولي أمر آخر، لأن تعلمون على مستوى القيادة يعني هاي قرارات تهم الأمة جميعا، فإذا وجد قادة متعددون وقد يتعارض الموقف بينهما، حينئذ يحصل تشتت وتنازع بين الأمة. فعلى مستوى قيادة الأمة وولاية الأمر لابد أن يكون واحد في المجتمع الواحد.
طيب سمحتكم اسمحوا لنا بفاصل ونعود. مستمعينا الكرام فاصل ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ قبل الفاصل كنا نتحدث عن تعدد المرجعيات وتعدد العمائم هناك. سماحتكم هناك قرأنا في الرسائل العملية للمرجعيات خلاف في أمر واحد، في فتوى واحدة هذا الفقيه يفتي كذا، ذاك الفقيه يفتي كذا، ذاك الفقيه الآخر يفتي خلاف هذا، الآخر يفتي بالأحوط وجوبا، الآخر يفتي بما لا ذلك. هل لكم أن تبينوا لنا ما معنى الأحوط وجوبا في الإفتاء الشرعي؟
يعني أولا إذا كان سؤالك يستبطن معنى الاعتراض على هذا الاختلاف بالفتوى فالاعتراض في غير محله، لأن الاختلاف في النتيجة هذه أيضا حالة طبيعية. وأنا دائما أجيب أأتي بأمثلة من العلوم الأخرى حتى لا نستبعد حينئذ الحالة بالفقه. يعني أجاركم الله لو شخص مريض يعرض نفسه على عدة أطباء، مو بالضرورة أن الأطباء كلهم يتفقون على حالة تشخيص واحدة، قد يختلفون في حالة التشخيص رغم أن الأعراض التي يدلي بها المريض هي واحدة، يقول لهم أشكو من كذا أشكو من كذا أعاني من كذا، لكن حسب نظر الطبيب الأول يشخص الحالة كذا وحسب الطبيب الثاني يشخص الحالة غير ذلك، وقد يختلفون في وصف الدواء طبعا تبعا لذلك الذي يوصف للمريض، ولا أحد يعترض على ذلك ويعتبرها حالة طبيعية، لأن كل واحد من هؤلاء الأطباء له من المبادئ التي يستند إليها ومن قوة النظر الذي عنده يتفاوتون الأطباء في ذلك. هاي الحالة لن نفسها نسحبها على الفقه، أيضا الفقه والفقيه يستند إلى أدلة بين يديه وهم يتفاوتون طبعا الفقهاء في قوة النظر في هذه الأدلة وسليقتهم حسب ما نعبر في فهم هذه الأدلة، فهذا ينتج طبعا إلى أنه يوجد اختلاف في الفتوى في النتيجة. فإذا كان إذن سؤالكم يعني يستبطن معنى الاعتراض على هذا التعدد أو الاستفهام، استفهام، فإذن المسألة طبيعية إذن، وهكذا في كل العلوم الأخرى إذن الحالة طبيعية، وتختلف تعبيراتهم عن هذه الفتوى، وقد تصل إلى يعني قول الفقيه يعارض تماما قول الفقيه الآخر، وهذا كله بحسب الأدلة الواصلة إلينا. تعلمون يفصلنا عن مصادر التشريع 1400 عام، و 1400 عام شهدت الأمة الكثير من مثلا البلاءات التي أخفت عن، مثلا يأتي حكم معين ثم يأتي بعد مدة حكم ناسخ حسب تعبيرنا لذلك، فقد نفقد الحكم الناسخ. يعني نقرأ في التاريخ على أن المغول لما هجموا على بغداد لون ماء دجلة من كثرة الكتب التي رميت فيه، فإذن هذه الكتب التي تلفت بالتأكيد كانت تضم لنا، لو وصلت إلينا كانت نفعتنا بالكثير من هذا التراث الذي ينفعنا. فالفقدان جعلنا أمام مساحات فراغ يمكن أن تؤدي إلى هذا المشاكل.
جعلنا نبدأ من حيث ما بدأ هم ليس من حيث ما ابتدوا.
من هم؟
العلماء الذين
سبقوا. لا نبدأ من حيث بدأوا كما هم، لأن المجتهد يتعامل مباشرة مع النص. أبدا أنا بالنسبة لي كمجتهد أنا لا يفصلني عن المعصوم 1400 عام، أنا أعيش مع المعصوم يوميا من خلال أحاديثه، هذا غير المجتهد لأنه يتعامل مع الفقهاء، فهذا بالتأكيد ستفصل هذه المدة. المجتهد لا يتعامل مع أقوال الفقهاء، يتعامل مع قول المعصوم، خصوصا نحن عندنا الشعب يعتبر باب الاجتهاد مفتوح، يمكن عند إخواننا أبناء السنة يوجد هذا الانفصال باعتبار يرجعون إلى الفقهاء أئمة المذاهب الأربعة، أما عندنا أبدا نحن نتعامل مع النص مباشرة، فلا تفصلنا هذه المدة. لكن أقول أنه قد النصوص لم تصلنا كلها حتى نستطيع أن تكون رؤيتنا كاملة، أو وصلت لنا النصوص فيها شيء من الاختلاف باعتبار الرواة لهذه النصوص ليسوا كلهم على مستوى واحد من الدقة ومن الضبط ومن الفهم، يمكن واو إذا سقطت من الكلام أو هي، وتدرون الكتب كانت كلها على ضوء القمر وعلى الشمعة وبتلك الطرق القديمة، فيمكن أو إذا تحولت إلى وسقط الألف تؤثر علينا كثيرا، لأن من يقول افترض الإمام عليه السلام عليك بكذا أو كذا، أفهم أني مخير لو هاي لو هاي، بينما من الألف يسقط لسبب أو لآخر وأقراها عليك بكذا وكذا، معناه فينهن علي أن أقوم بهذا وأقوم. فتصور إذن حرف ألف وبتلك الكتب الصفراء القديمة اللي على ضوء الشمعة، والنساخ اللي كانوا يكتبون الكتب ليسوا من الاختصاص وإنما خطاطين يستأجرون لكتابة الكتب، هذا لا يفهم أهمية الألف لو سقط وربما شيء من، فهواية مشاكل عانى من التراث. لذلك ليست يعني مهمة الفقيه يعني سهلة أبدا، فهو معاناة، لأن عليه أن يغربل كثير من المصادر وكثير من الأحاديث ويقارن كثير من النصوص لكي يتوصل إلى النص الذي، فإذا أمام هذه المهمة الشاقة يمكن إذن أن يصل الفقيه إلى ما غير إلى غير ما يصل الفقيه الآخر، وقد تختلف الفتاوى وبحسب اختلاف الفتاوى تختلف التعابير. يعني فقيه يجزم بالفتوى يقول يجب عليك كذا، آخر يقول لا أجزم أنا لكن عندي في الدرجة من القناعة ما واصل درجة الجزم يعني 100%، لا يقول عندي درجة قناعة 80% مو 100%، فيعبر الأقوى، يعني معنى أكو احتمال آخر بس هذا الاحتمال هو الأقوى،
لم يكن
100% أقل من ذلك، يوجد شيء نقول، ثم يجي آخر ويجد أقل من هذه لكنه لا يستطيع أن يجازف ويخالف هذا الرأي فيعبر الأحواض، لأنه لا يستطيع أن افترض يجازف ويقول هذا الشيء لا يجب عليكم أو هذا الشيء ليس حراما وهو يجد بين يديه دليل لكن ليس تاما، فحينئذ لكي يبرئ ذمته وذمة الإنسان الأمام يقول لا أحوط أن تفعل كذا، هو ما جازم به لكن يخاف من مخالفته أيضا، فهذه التعابير تتبع قوة الدليل الذي يتعاطى معه الفقيه، وهي أمانة علمية، يعني إذا لم يكن دليل جازما لا يستطيع أن يجزم بالفتوى، إذا جزم بالفتوى سيحاسب من قبل الفقهاء الآخرين أنك كيف جزمت بهذه الفتوى والدليل ليس جازما، فعليه أن يعبر بتعبير مناسب لقوة الدليل الذي تعاطى معه
حتى توفر الدليل
إن شاء الله. نعم، فلذلك قد يجزم افترض حينما أصل إلى مسألة وجوب الصلاة أجزم يجب على كل مسلم أن يصلي، ما عندي أي إشكال جازم بذلك، ما حد يقول الأحوط ولا أحد يقول الأقوى تجب الصلاة على المسلم ولا أحد يقول الأقوى والأحوط يجب الصوم في شهر رمضان على المسلم، هذه دليلها ثابت وقطعي وجازم، لكن ليست كل مسائل الفقه هكذا، فحينئذ يعبر الفقيه بتعابير يكون أميلا عليها أن هذه الفتوى جازم بها، لذلك أقول لكم بالقطع يجب عليكم كذا أو يحرم عليكم شرب الخمر من دون تردد، لكن علي أن يكون أميلا أيضا حينما لا يكون الدليل بهذه الدرجة من الكمال ومن القطع والجزم، فيعبر تعابير مناسبة لقوة الفتوى والدليل الذي استند إليه.
طيب سمحتكم دعوتكم في بداية لقائكم عن أن الحداثة ويجب الحداثة، هناك منهجية تسمى عند الفقهاء بالمشهور لدى الفقهاء، كيف يكون تأثير هذا المشهور على سماحتكم عند استنباطكم الحكم الشرعي من الدليل الشرعي ومواكبة العصر الحديث؟
يعني هو الاعتماد على المشهور أو على الأقل عدم مخالفة المشهور، يعني هي ناشئة من أولا سبب أدبي.
من سماحتكم هل لكم أن تفسرون لنا معنى المشهور لدى الفقهاء؟
معنى المشهور أنه يوجد رأي مشهور لدى الفقهاء ليس مجمع عليه، أكو درجة اسمها الإجماع أكو درجة اسمها المشهور، الإجماع بمعنى كل الفقهاء من الأولين والآخرين مجمعين على رأي معين، ثلاث كحرمة شرب الخمر، لو قلبت آراء الفقهاء من صدر الإسلام إلى الآن لا تجد أحد يقول أن الخمر حلال، فهذا حكم مجمع عليه، أو وجوب الصلاة لو قلبت آراء الفقهاء من الأولين والآخرين لما وجدت أحد إلا ويقول بوجوب الصلاة، هذه الدرجة إذن الإجماع اللي هو الإطباق التام من الفقهاء على حكم معين، توجد حالة أقل من الإجماع اللي نسميها الشهرة، أن يوجد حكم 80% من الفقهاء قائلين به، 85% ليس كلهم، لأن لو كلهم كان سمينا إجماع، ليس كلهم لكن أغلبهم قائلين بهذا الرأي، هذا معنى الشهرة. وحينئذ الفقهاء يعني طبعا هم كمجتهدين يعتمدون على الدليل الذي بين أيديهم ويخرجون بالفتوى، لكن حينما يوصلهم دليلهم إلى رأي يحاولون أن يعملوا انسجام بين الرأي اللي وصلوا إليه عبر الدليل والرأي المشهور لدى الفقهاء. هذا له عدة مناشئ. أول منشأ أدبي أخلاقي أمام أسلافنا الصالحين الذين هم أقرب إلى عهد المعصومين سلام الله عليهم، فاحتراما لآرائهم وهم أقرب منا إلى عصر صدور النص وأقرب منا إلى فهم أجواء صدور النص اللي عاش المعصومون، فمخالفتهم حينئذ تكون منافية للأدب. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني هو منشأ لنسميه يعني عقلائي يعني اجتماعي، يعني المجتمع الآن بطبيعته افترض شخص يريد أن يبتكر مشروع معين ورأى أن كل أصحاب الاختصاص في ذلك المشروع يعارضونه، بالتأكيد هذا سيجعل تردد عنده، لأنه يقول ما معقولة كل أصحاب الاختصاص معارضيني في المشروع بس أنا أفتهم مثلا، يوجب تردد عنده في نفسه. هكذا في كل الاختصاصات أعتقد. فهذا الاحترام لأهل الاختصاص بالفن كل فن والفقه منه حالة عقلائية اجتماعية معروفة. فالفقيه حينئذ حينما يصل بالاستنباط بحسب الأدلة التي بين يديه ويصل إلى حكم معين ثم يجد هذا الحكم مخالف لأغلب الفقهاء وأساطين الفن حسب ما نسميهم يعني وأغلب المتخصصين في هذا الفن، فيوجب تردد عنده. يعني إذا هكذا أنا عبقري بحيث افترض التفت إلى شيء لم يلتفت إلى كل هؤلاء،
وأن توفر له الدليل 100%،
توفر له الدليل لكنه هذا الورع وعدم المجازفة. نحن أمام تشريع، نحن أمام حكم ديني، نحن أمام مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، نحن أمام ملايين المقلدين. إذا قلت فتوى معينة سيتبعني ملايين المقلدين، فأمام أنا مسؤولية كبيرة، فبالتأكيد توجب علي الكثير من الحيطة ومن الحذر ومن التأني ومن اتهام النفس، لأن الإنسان عليه أن يتهم نفسه. ربما أنا أشعر بالغرور العلمي وأريد أن أسجل شيء ما سجل أسلافي وحتى أبرز إمكانياتي العلمية، لا أستطيع أن أجرد نفسي من هذه يعني الأمور، فعلي أن أتهم نفسي. إذن حتى لو اقتنعت هاي تهمة النفس يعني ينقل عن صاحب الجواهر وهو من علمائنا المحققين العظام قبل حوالي 150 عاما توفى 1266 هجري، هذا كان يبحث في مسألة البئر يومئذ ماكو أنابيب الحنفية والإسالة الماء، وأن البئر لو وقعت فيه نجاسة أجلكم الله ليتنجس أو كذا، وش قد علينا أن نبزح من البئر حتى يطهر ماء البئر، فالتفاصيل معينة موجودة بالفقه. فرأى نفسيا يميل إلى أنه يقول أن البئر إذا وقعت فيه نجاسة لا يتنجس، لأن باعتبار أنه ماء مستمر ومو ماء قليل إلى آخر حسب المصطلحات. ما أريد أدخل المستمعين يعني في هذه التفاصيل لأن ليست من اختصاصهم. فرأى أنه حاجته إلى البئر في بيته، لأن إذا قال البئر يتنجس من يجيب ماء الأهل والبيت، فرأى دافع نفسي إلى أن يقول بأن ماء البئر طاهر، وحينئذ ستؤثر على هذه الفتوى الفقهية. فقام صاحب الجواهر وأغلق ذلك البئر، قال حتى أفكر في المسألة الفقهية تفكيرا حرا من دون ضغوط. ثم لما توصل في النهاية نهاية التحقيق العلمي إلى أن ماء البئر لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه باعتبار أنه ماء له مادة حسب تعبيرنا يعني له معين، كل ما تأخذ منه يكمل، والماء في مثل هيك حالة كل ما الجاري حسن هذا لا يتنجس. فلما وصل إلى هذه النتيجة فتح البئر حينئذ. فالفقيه إذن يتهم نفسه دائما أنه يمكن لا إراديا لا شعوريا تؤثر عليه بعض الضغوطات الداخلية أو الخارجية، فلذلك هذا الاتهام للنفس يجعل أن من يصل إلى نتيجة مخالفة للمشهور. هذا لا طبعا هو لا يمنع أن يفتي بما توصل إليه الدليل، يعني هذا الدليل ما دام هو أدى ما عليه من البحث العلمي والتحقيق ووصل إلى هذه النتيجة فالنتيجة إذن ها هي مقنعة. والحديث يقول أن المجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد. حتى لا أخطأ لأنه أدى ما عليه وبذل وسعه في التحقيق في المسألة العلمية، يبقى إذا ما أصاب الواقع هذا شيء خارج عن إرادتي. فرغم عند تطمينات الفقيه أنه ما دام بذل وسعه وأدى ما عليه في استنباط الحكم الشرعي يؤجر عليه حتى لو ما وصل للنتيجة الحق. العادة احنا ليش من نسمع افترض في فتوى معينة في حكم معين توجد 10 أقوال للفقهاء، حتما الواقع واحد، فمعنى 9 ليست مصيبة للواقع بالتأكيد، لكن مع ذلك هم مأجورون لأن بذلوا وسعهم في الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح وأدى بهم إلى هذه النتيجة. فشاهدنا الفقيه يعني رغم عنده تطمينات أن يفتي بما توصل إليه رأيه، لكن مع ذلك تجد يحاول أن لا يخالف المشهور، فمثلا يرى أنه أي الحكمين أحوط وأقرب للواقع، هل الحكم الذي هو توصل إليه أم الذي قال به المشهور. ففي مثل حالات مخالفة للمشهور يفتي بأحوط الحكمين حتى يطمئن بعدم مخالفة الواقع، لنفسه يطمئن وللمكلفين الذين يرجعوا له بالتقليد. فهذا وجه احترام أقصد يعني المشهور، ولا المشهور يعني وبذاته ليس دليلا، يعني أنه هذا الشيء ما دام قال به المشهور إذن إحنا نعتمد، لا هذا ما عندنا شيء.
طيب سمعت شيخ أن المشهور وجد قبل 1400 سنة أو 1200 أو 1000 سنة،
تراكم عدة أجيال، لا يكون مشهور إلا بتراكم عدة أجيال عليه.
طيب ترون سماحتكم أن المشهور يواكب العصر، يواكب عصر التقنية والتكنولوجيا وتقدم الإنترنت؟
يعني هو الأحكام المشهورة ليست في هذه الدائرة، وإنما في دائرة الأمور التي لا تتغير وثابتة، مثل قضايا الوضوء، قضايا الصلاة، قضايا الصوم، قضايا التي لا علاقة لها بتطور الحياة والتكنولوجيا. لا في هذه الأمور لا يوجد مشهور أصلا لأنها أشياء متطورة، وقلنا المشهور لا يحصل مشهور إلا عبر تراكم أجيال، ومثل هذه الأمور متغيرة بحسب الأجيال، فسوف لا يحصل عليها تراكم.
لا يوجد اتفاق معين
عليه، لا يوجد بالتأكيد يعني. الجيل السابق علينا ما يعرف تكنولوجيا الاتصالات، فمتى يصير مشهور يعني؟ والمشهور ولا لا يحصل ولا يتحقق إلا بتراكم أجيال. فالمشهور تكون مساحته في هذه الأحكام التي هي الحاجة إليها ثابتة من صدر الإسلام إلى قيام يوم الساعة، اللي نسميها نحن أحكام فردية متعلقة بعلاقة الفرد بخالقه. وشي
طيب سماحتكم، أوجب الشارع المقدس على المكلف البسيط أن يرجع بأموره إلى الشارع المقدس ويرجع إلى الفقيه وإلى المرجع الدين وكذا، هل يمكن للمكلف البسيط أن يستخدم عقله في هذه الأشياء؟ مثلا نقول أوجب الله عليه الصلاة وأوجب الصيام، أو أنه رأية الهلال مثلا، هل يجب أو هل للمكلف أن يقوم بأموره بأمور حياته من غير الرجوع للمرجع الديني، أم أن وجوب المرجع الديني؟
يعني ويجب على الإنسان أن يرجع للمرجع الديني في الأمور التي يجب أن يرجع فيها، ليس في كل شؤون حياته. يعني هل يرجع افترض للمرجع في نوع الطعام الذي يأكله اليوم مثلا، أو في نوع السيارة التي يركبها، أو في نوع الملابس التي يريد أن يلبسها؟ هذا ليست من وظيفة الفقيه أبدا، الفقيه وظيفته هو الأحكام الشرعية. وكما طبعا يرجع الآن دائما أنا أرجع وأمثل بالطب حتى أوضح الصورة زين، هل للمكلف إذا أصيب أجاركم الله بمرض يستطيع أن يأخذ في كتاب طبي من المكتبة ويقرأه ويروح يجيب دواء من الصيدلية؟ لا، تقول له ليس لك ذلك، عليك أن ترجع للاختصاص حتى لو شفت كتاب طبي، هذا مو شغلك ترجع لهذا الكتاب الطبي، لأن هذا الكتاب الطبي يقول شيء وذاك الكتاب يقول شيء، وربما حالة تختلف عن حالة، حالتين يعني يمكن اثنين هنا أعراضهن ارتفاع في درجة الحرارة، نحول، فقدان في الشهية، لكن التشخيص يكون ما لاي غير ما لاي، هذا الشغل المختص. فكما إذا افترض أو عند بناء يريد يبني عمارة يستطيع أن ويقرأ في كتب الهندسة ويبني، لو يروح يأتي بمهندس ومعماري وبناء ويبني، فهي حالة طبيعية البشر جاري عليها في كل شؤون حياته، أن يرجع في كل اختصاص إلى المسؤول عن ذلك الاختصاص. فالفقه كذلك، أريد أعرف أني هل الزكاة واجبة علي أو لا مثلا، أرجع للفقيه، وكم مقدار الزكاة أنا لا أعرفها، أعرف مقدار الزكاة إيش قد لا أعرفها، وشلون بالله من دون أن يرجع للفقيه يعرف مقدار الزكاة حتى مثلا يتم هذا الكلام؟ تقول أنه بلا ما يرجع للفقيه، هو حسب عقله، شو عقله خلي يقول له بالله شقد مقدار الزكاة؟ ما يعرف. زين، وعلى من تجب الزكاة؟ هل تجب على كل شيء؟ افترض الزكاة لنسبتها 5% أو 10%، على الكتب تجب زكاة؟ علي من كل كتاب أطلع 5 كتب زكاة؟ ما يعرف، هاي مو شغلته، هذا يرجع بها إلى الفقيه. فإذا في كل دائرة من شؤون الحياة يرجع بها الإنسان إلى المختص في ذلك، والفقه إنما يرجع إليه في الأمور الأحكام الشرعية. الهلال ليس منها، الهلال ليس منها، نرجع للمرجع حتى لحصول بعض الإطمئنان أو للاستفادة من خبرته، وإلا والهلال أنت الفقه الصريح يقول لك فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أنت شهدت الشهر صومه بغض النظر الفقيه قال ذلك أو ما قال، هذا أمر راجع لك. إنما نرجع للفقيه باعتباره هو المركز الذي تجتمع عند الأخبار، فيمكن إحنا ما شفنا بالنجف لكن يصير اتصال بالفقيه من مدينة أخرى ومن جهة أخرى، فمن هالباب نرجع إلى الفقيه، وإلا رؤية الهلال ليست من المسائل الفقهية.
طيب سمحتكم، هل الشارع المقدس كلف الإنسان البسيط المكلف بالصوم والصلاة فقط أم هناك أمور أكثر من الصوم والصلاة؟
لا، هو بالتأكيد ليست فقط الصوم والصلاة، وأعتقد الذي يعني يراجع كتب الفقه ويجد فيها التفاصيل الغير العبادية أكثر من التفاصيل العبادية بكثير. يعني مثلا من الكتب الفقهية افترض لم عد مشقية في الفقه مؤلفها قبل 700 عام، الشهيد الأول 10 أجزاء، جزئين منها فقط في العبادات الصلاة والصوم والحاجة، و8 أجزاء الأخرى في المعاملات. فتستطيع إذن أن تكتشف النسبة، نسبة الأحكام الواردة في الشريعة بين العبادات وبين المعاملات، ونقصد بالمعاملات كل ما عدا العبادات، يعني اللي تشمل العقود والتعاملات مع الآخرين. فأبدا الشريعة غطت كل تفاصيل الحياة، لكن غطتها بمستويات مختلفة، بعضها غطتها على نحو الوجوب والإلزام، وبعضها غطتها على نحو الاستحباب والحث والتشجيع، وبعضها غطتها على نحو الكراهة نسميها، يعني وليس حراما، ليس حراما لكنه مكروه. افترض كلها مصالح ترجع للإنسان، كلها مصالح، بعضها ذكرتها الشريعة بعضها ما ذكرتها الشريعة. افترض عندنا يكره الوضوء بماء المسخن بالشمس مثلا، قد الطبيب يكتشف ذلك وقد لا يكتشف ذلك، يكره أن تفعل كذا، يكره أن تفعل كذا. فالشريعة وضعت برنامج لمجمل نشاطات الإنسان، لكن ما كان منها مهما والله تبارك وتعالى يريد الإنسان أن يلتزم به فيجعله حكم إلزامي، اللي هو شامل للوجوب والحرمة. الوجوب حكم إلزامي ما بي مجال، والحرمة أيضا حكم إلزامي ما بي مجال. وهناك مساحة أوسع من هذه هي أحكام غير إلزامية، وإنما من باب أنه النصيحة، نصيحة يقول لك أفضل لك أن تفعل كذا، سويتها زين لك، ما سويتها مو مشكلة. أما الأحكام الإلزامية فهي محدودة.
طيب سمحتكم، أوجب الله سبحانه وتعالى على الإنسان المكلف عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقناكم من الأرض واستعمرناكم فيها، أي جعلت هذه الأرض أما للإنسان، كيف ممكن أن يتصرف تجاه هذه الأم وتجاه هذه الأرض؟
والله هو واضح، والآية نفسها تقول واستعمركم فيها، وتعلمون صيغة الاستفعال شو صيغة استخراج، يعني هو طلب الشيء، استفهم أي طلب الفهم، واستخرج أي طلب الإخراج، واستعمر أي طلب الإعمار. في نفس الآية تشير إلى تكليف الفرد بهذا الاتجاه، تقول واستعمركم فيها، وصيغة الاستفعال تدل على طلب الفعل. القرآن تعلمون يعني هو يعني كل فرق بين اليوم بالمصطلح اليوم الدستور والقانون. الدستور يعطي الخطوط العريضة، الأطر العامة التي تنظم حياة المجتمع والدولة، وتأتي القوانين لتضع التفاصيل. الدستور لا يتضمن التفاصيل، الدستور يعطي هذه الأسس العامة التي يبتني عليها النظام الاجتماعي أو نظام الحكم أو أي شيء آخر. والقوانين، لذلك القانون حينما يسن قانون أول فقرة تقول استنادا المادة الفلانية من الدستور، فمعنى الدستور يذكر الخطوط العريضة وتستند إلى القوانين في ذكر التفاصيل. فالقرآن الكريم علاقته بالسنة الشريفة هي هاي، القرآن الكريم هو كالدستور يضع الخطوط العريضة والمبادئ العامة التي منها تستقي القوانين، وجاءت السنة الشريفة وضعت التفاصيل. فالقرآن يعني كريم، إذا قلنا أنه اكتفى باستعمركم بهذه الكلمتين أو الكلمة الواحدة، استعمركم طلب إعمارة، أما كيف نعمرها هاي تأتي هنا القوانين التي جاء بها المعصومون سلام الله عليهم ليشرحوا لنا كيفية إعمار هذه الأرض، وإعمارها على جميع النواحي، يعني إعمارها تبدأ من داخل النفس، إنسان يعمر نفسه وقلبه بالعمل الصالح والأخلاق الفاضلة ويجنب نفس الرذائل، وترتقي بعد إلى خارجه. افترض الأرض الآن اللي يريد يزرعها، الإنسان أول ما قبل ما يزرعها عليه أن ينظفها ويحرثها ويكربها ويزيل الشوائب والشوك والكذا منها، لذا هي بوسخها وكذا، حين ذلك أي زراعة تصير ما تنجح تموت، فلا بد من تنقية الأرض قبل زراعتها. فكذلك النفس الإنسانية لكي يعمرها الإنسان، يعمر قلبه بالأخلاق الفاضلة ويعمر نفسه بالعمل الصالح، عليه أن يهذبها من الأخلاق الرذيلة نعوذ بالله والأشياء السيئة. فالإعمار إذن الذي أراده الله تبارك وتعالى منا في الأرض هو يبدأ من داخلنا، من إعمار النفس بالعمل الصالح. لذلك الآية الشريفة الأخرى، آيات موجودة كثيرة، حينما تقانن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أو هل يستوي، كان في النقاش بين قريش وبين المسلمين، قريش كان تفاخرها ماذا، أننا نعمر البيت نبني، واليجون الحجاج نسقيهم ماء ونقوم بخدمتهم، هذا شيء مشكور. لكن قل الإعمار الحقيقي ماذا؟ أن تعمروا بالإيمان والعمل الصالح والتوحيد. ما معنى أنكم تعمرون البيت بالطابوق الفاخر والزخرفة الفنية ويعبد في البيت من دون الله تبارك وتعالى، تعبد الطواغيت وتعبد الأشرار وتعبد الاستكبار وتعبد أهواء النفس، فما فائدة هذا الإعمار؟ الله تبارك وتعالى يقارن بالقرآن، يقول الإعمار الحقيقي هو هذا الإعمار، أن تعمر بالإيمان والعمل الصالح والتوحيد الخالص.
لا بس علم الإعمار المادي.
أحسنت. ها، فشاهدنا إذن الإعمار الذي أراده الله تبارك وتعالى، قل واستعمركم فيها، يبدأ من داخل النفس ثم ينتشر خارجها، ينتشر الأرض، ينتشر إلى أعمار المجتمع، ينتشر إلى أعمار الدولة، ينتشر إلى كل شيء.
قطعا سماحتكم، إذا أمر الإنسان نفسه بالتالي يصبح مجتمع.
أحسنت. للمجتمع إنما هو حصلت مجموع هؤلاء الناس، فإذا كان الناس صالحين سيكون مجتمع صالحا، وستكون الدولة صالحة، وسيكون البشر في طمأنينة وفي سعادة. هذا صح.
طيب سماحتكم، على ذكر المجتمع، تعرفون أن المجتمع العراقي متلون الأطياف، هناك من يحمل القنصوة وهناك من يحمل الصليب على صدره، ونرى بعض المسلمين الذي يتكبر حتى على السلام على ذلك الذي يحمل الصليب أو الآخر الذي يحمل القنصوة. كيف ترون سماحتكم التعامل الفرد المكلف أي الفرد المسلم مع أبناء الديانات الأخرى؟
هم بشر وإنسان مثله، وهذا الذي تقول ينفر حتى من المصافحة معه، هذا ليس هو المعيار لنا في معرفة هذا. خلنا نرجع إلى التشريع ماذا يقول، والتشريع كما تعلمون فاتح أبواب الحوار وأبواب اللقاء مع الآخرين بشتى أديانهم. يعني افترض مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما واجه أصحابه المعاناة من قريش في بداية الدعوة، ماذا وجههم؟ لأن يذهبوا للحبشة، ولم يكن مسلما ملك الحبشة يومئذ، وحينما ملك الحبشة لم يعني يقوم لهم بواجب الضيافة وشعروا بأنه يمكن أن يسلمهم إلى وفد قريش، قال رئيس الوفد يومئذ جعفر بن أبي طالب أنه إحنا إنما جئناك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. لاحظ التقييم، رجل مو مسلم ويقول في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل لا يظلم عنده أحد، قد تقييم عظيم، وينصح أصحابه يعوفون بيتهم ودارهم وعمامهم وعشيرتهم قريش. وجعفر بن أبي طالب هو ابن سيد قريش، أبو طالب سيد الأبطال، ويذهبون إلى ذلك الرجل ويعطي هذا الوسام من الشهادة، رسول الله لا يظلم عنده أحد. فهذا هو كان. وماريا القبطية تعلمون من الأقباط أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أم ولده الوحيد إبراهيم الذي توفي في حياته. فهذه التعقيدات أعتقد هذه لا تناسب الإسلام أبدا.
طيب سمعتكم أن الإسلام عفوا جاء إكساء الروح في جسد الديانات السابقة، أي ديانات سابقة كلها كانت إسلام، لكن جاء إسلام محمد كي يؤكد تلك الديانات.
نعم، ويهذبها وينقيها مما علق منها من شوائب، باعتبار طول المدة وغياب المصلحين القيمين على هذه الشريعة، حصلت فيها شوائب ودخلتها أمور خارجة عنها، فكان الإسلام فعلا ينقيها ويضيف إليها، باعتبار جاءت في زمان ما استوعبت كل تفاصيل حياة قادمة، فهو جاء لكي ينقيها. والقرآن أيضا ومهيمنا إلى آخره، يعني يصف القرآن نفسه بهذه الأوصاف، أنه جاء لكي ينقي تلك الشرائع السابقة مما علق بها من أشياء غريبة، وليضيف إليها ما لم تأتي به هي، بسبب أنها جاءت لزمان لا يستوعب طبعا تطورات هذه.
تقولون سمحتكم أن عامل الإنسان على إنسانيته بغض النظر انتماء كان مسلما أو مسيحيا أو كان صابئيا أو ما إلى ذلك؟
بل مع الحيوان أمرنا ذلك فضلا عن الإنسان.
كيف؟
أنت لاحظ الآداب التي وردت في التعامل مع الحيوان فضلا عن الإنسان، هو هكذا أدب. افترض أن امرأة فاسقة أجلكم الله وكانت مشهورة بالزنا توفيت، هاي أخبار بني إسرائيل، توفيت في زمان نبي، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي ذلك الزمان أن يخرج في تشيع تلك المرأة، استنكف النبي ذلك الزمان، يا إلهي أنا نبيك وأخرج في تشيع امرأة مشهورة بالزنا، قال نعم لها موقف الله تبارك وتعالى يثمن إليها ويغفر لها، يغفر لها هذه المصائب من سلوك. ما هو هذا الموقف؟ قال جاءت في يوم هذه الامرأة إلى بئر، وجدت قطة عطشة لكنها لا تستطيع أن معدها في دلو أو كذا وتسحب الماء وتشرب، فهذه صنعت من ضفيرتها حبلا وسقت القطة ماء. امرأة دخلت الجنة ومشهورة بالزنا لأجل أنها سقت قطة ماء، فكيف بالإنسان؟ إذا لا، شواهد كثير على احترام الحيوان.
هذه أجرت لمجرد إنسانيته، الموقف الإنساني أجرت.
لا، هذا قلت لك مع الحيوان، هذه الإمرأة أجرت وعفى الله تبارك وتعالى لأنها وقفت موقف مع حيوان.
إذن كيف تعمل مع الإنسان الذي عظمه الله سبحانه وتعالى؟
هذا اللي أقول أبدا، هذا لا غير قابل يعني للنقاش، ولا يحتاج إلى دليل. آداب الإسلام في احترام الإنسان وفي حفظ كرامته ورعايته وتصير كل شيء، والشواهد على ذلك كثيرة. افترض الإمام علي عليه السلام في أيام دولتي بالكوفة لما رأى شخصا يستعطي على قارعة الطريق، فسأل علي عليه السلام ما هم شنو هذا الرجل يستعطي في دولة أمير المؤمنين اللي خلى العدالة يعني أقامها بالدقة، كيف هذا الرجل يستعطي؟ هذا ليش يستعطي؟ قال رجل مسيحي هذا وكان يعمل ويكسب، والآن حال على التقاعد، خلنا نقول تعب من العمل فما عنده كسب، قال عجيب وتتركه هكذا يستعطي، ليش ما تسوي له راتب من بيت المال يجري له، أجرى له راتب من بيت المال حتى يحفظ كرامته، وهو مسيحي. وفي أيضا خبر آخر الإمام عليه السلام تصل به المستوى لما أغارت خيل لمعاوية على الأنبار، كان ولي على الأنبار رجل، وأغارت غارة لمعاوية على الأنبار، ويبدو ما دافع بشكل جيد والي الإمام على الأنبار، فاستطاع جند معاوية أن ينهبوا مدينة الأنبار، ومن ضمن ما نهبوا قرط ذهبي لامرأة ذمية معاهدة مو مسلمة. الإمام صعد على منبر الكوفة وكان يتمنى الموت، يتمنى أن الموت، يقول الإمام هذا معقول؟ يقول في دولتي امرأة معاهدة يسميها، يعني يربطها مع المسلمين عهد وليست مسلمة، يقول تسلب قرطها ولا يوجد أحد يدافع عنها،
أنه على أهمية أكثر من المسلمين.
نعم، هذه ليش أقول أن الشواهد على ذلك يعني كثيرة، على أبدا لا فرق، لا فرق أبدا في التعامل مع الجميع أبدا في الحقوق والواجبات.
طيب سمحتكم اسمح لنا بالفاصل ونعود لك
إن شاء الله بالخدمة.
مستمعينا الكرام ابقوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عودة إلى سماحة الشيخ. أهلا بك سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هل وضعتم استراتيجية معينة لمحاورة الطرف الآخر من أبناء الدين الإسلامي، أم أنكم ركزتم خطاباتكم للشارع الشيعي فحسب؟
أخو، جزء من خطابي هذا الذي دا أتحدث معك، هل تجد أن خطابي الآن معك هو خاص بالشارع الشيعي؟ أبدا أعتقد، ولا خاص بالشارع الإسلامي، وإنما بالشارع الإنساني كل إذا صح التعبير كذا، يعني هي خطاباتنا، وهذا الذي تعلمناه من أئمتنا، من أئمتنا سلام الله عليهم، فنحن سائرون في خطابنا. بس هو أحيانا يعني الأمر يتعلق، افترض بشارع الشيعي كما شخص افترض له خطاب أحيانا مع أهله، وخطاب مع الشارع، وخطاب مع آخرين، فخطاب مع أهله لا يعني أنه منغلق على أهله وغير منفتح عن الآخرين، مثل أئمة سلام الله عليهم، وهذا أنا ذاكر المعنى في كتابي دور الأئمة في الحياة الإسلامية، لهم رعاية للأمة جميعا، وذاكر ما هي آليات هذه الرعاية أولا ثانيا ثالثا، معدد آليات عديدة، ثم لهم رعاية خاصة لشيعتهم أيضا باعتبار هذه هي الشريحة المؤمنة بهم والمتبعة لهم والملتزمة بنهجهم وخطهم، فبالتأكيد يوجد خطاب ورعاية وآليات تعامل مع هذه غير تلك، يعني هناك رعاية عامة للأمة جميعا وهناك رعاية خاصة، وهذه حتى الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى له لطف شامل للعباد جميعا، افترض توفير الطعام والشراب حتى أعداء، حتى فرعون اللي يقول أين هذا ربكم، أريد مثلا أواجهه، أم الله تبارك وتعالى يعطي طعام وشراب وهواء يتنفس، ما حرم منه، فهذا المقدار درجة من اللطف ومن الرعاية شاملة للخلق كله. أكو رعاية أخرى غير هذه، هاي يعطيها للمؤمنين به فقط، مو يبخل بها عن الآخرين، بس لأن الآخرين هم حجبوا أنفسهم عن هذه الرعاية مثلا، فشي يسوي لهم يعني، هم حجبوا أنفسهم، فهي رعاية ثانية إذا للمؤمنين به تبارك وتعالى نظريا فقط. تجي رعاية أخرى أخص منها، هاي ثالثة، هاي للمؤمنين به نظريا وللمطبقين لذلك الإيمان عمليا، هاي رعاية ثالثة خاصة. لكن دول الدرجة الثالثة خلينا نسميهم، هم مؤمنون بالله وملتزمون بتشريعات الله، لكن تصدر منهم معاصي بسبب غفلتهم، مو معصومين. فتجي الدرجة الرابعة اللي مؤمنون نظريا وملتزمون عمليا، وأي خطأ معدهم في علاقتهم مع الله تبارك، اللي هم دائرة المعصومين، ذولا لهم رعاية خاصة بعد. فإذن الرعاية شاملة للجميع، لكن بالتأكيد هاي الرعاية لها درجات ومتفاوتة، ليست من الله تبارك هذا الحجب، وإنما لأن هو هذا الآخر ما مستوعب بهذه، هو حجب نفسه، لذلك نقول في بعض كلماتنا أن الله تبارك وتعالى لا بخل في ساحته، هو ليس هو بخيل ويحجب هذه الرحمة، لكن هم العباد حجبوا أنفسهم عن هذه الرحمة. فإذا حينما يكون لنا خطاب شيعي نحن، هذا لا يعني أننا منغلقون على التشيع، وإنما بالتأكيد ساحتنا الشيعية لها نوع من الخطاب ولها نوع من الرعاية. افترض حينما أصدر رسالة عملية في أحكام الشرع، من الذي يطبقها؟ الناس المرتبطون بها، فهذه إذن شكل من أشكال الرعاية الخاصة للناس المرتبطين بها، أني ألفت لهم رسالة عملية لهم، هي أيضا متاحة للآخرين، لكن الآخرين هم حجبوا أنفسهم، لا يريدون أن يستفيدوا من هذه الرسالة العملية، هذا كتقريب للفكرة. فإذا هم الآخرين، أنا ما حاجب عنهم رعايتي، لكن هم يردون أن يحجبوا أنفسهم عن هذه الرعاية. فالمشكلة حينما ننغلق على دائرة معينة ونحرم الآخرين من رعايتنا، أما أن نحيط الجميع بالرعاية لكن هذه الرعاية متفاوتة بحسب الاستحقاق وبحسب الاستعداد للاستفادة منها، هذا الشيء هو الإنسان يصنعها وليس نحن الذين نحجبها عنه.
طيب سماحتكم، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أتقدم بالشكر الجزيل للمرجع الدين المهندس سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوب، شكرا جزيلا لكم.
أنا وإن كان أعترض على لقب العظمى بصراحة، يعني لأني أعتقد فيها مبالغة في المدح والثناء، حتى في زمان سيد الصدر قدس الله نفسه، فلقب العظمى يعني بودي حقيقة أن يحذف من هذه الأدبيات لأنه فيه مبالغة. آية الله ممكن، لأن الإنسان أكيد في تكوينه وفي الأسرار المودعة فيه وفي الإبداع الذي يصدر عنه، أكيد هو آية من آيات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الشاعر يقول فآية الله يمكن أن تقبل لأن بالتأكيد الإنسان هو آية من آيات الله تبارك وتعالى، لكن لفظ العظمى ما دام تقولها أمامي أنا أسجل تحفظي عليها، يمكن حينما يقولها الشخص وأنا لا أسمع ذلك أكون معذور، أما تقولها أمامي فأنا أسجل تحفظي على هذا اللفظ.
أكيد هذا تواضع،
وتحفظي تنقله أيضا للمستمعين وليس فقط تحذف الكلمة.
إن شاء الله جزاكم الله خيرا. لكم منا جزيل الشكر مستمعينا الكرام والحسن الأصغاء، إلى اللقاء.